في خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذل فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. انتهينا في الحصة السابقة إلى إثبات الملازمة بين الإدراك العملي وبين حكم الشارع على طبق هذا الإدراك، ولا نكرر أن المقصود من الإدراك هو أولا الإدراك العام، أن هذا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، وثانيا أن يكون مسببا عن إدراك نظري عام، أيضا إدراك نظري للكمال والنقص أو للمصلحة والمفسدة. وقد استدل المرحوم المظفر على الملازمة بين هذا الإدراك العملي وبين حكم الشارع، ثم عقب هذه النتيجة بمسألة، وهي أن الأوامر التي ترد من قبل الشارع في خصوص هذه الموارد التي فيها ملازمة، هل هي أوامر مولوية أو أوامر إرشادية؟ فكانت النتيجة أيضا بعد التحقيق أنها أوامر إرشادية. هنا بقي استدراك بسيط، وهو يقول: لو قلنا بإحدى حالتين لأمكن أن تحمل الأوامر على المولوية، إما أن ننكر الملازمة، يعني نقول أن هناك إدراك عملي عام تطابقت عليه إدراكات العقلاء جميعا، مسبب هذا الرأي العام عن إدراك نظري عام أيضا للكمال أو النقص أو للمصلحة والمفسدة، وانتهى، يقف العقل بعد. لا يدرك العقل أن حكم الشارع لا بد أن يكون على وفق هذا الإدراك العملي. صار واضح؟ فإذا أنكرنا الملازمة، حينئذ إذا أتانا أمر شرعي من قبل المولى يطابق هذا الإدراك العام، يمكن أن نقول أن هذا الأمر ماذا؟ أمر مولوي. صحيح؟ هذه حالة. الحالة الثانية: لا، أننا لا ننكر الملازمة ونقول أن هناك تلازما بين هذا الإدراك العام وبين حكم الشارع، يعني العقل يحكم بضرورة موافقة الشارع لآراء العقلاء جميعا، ولكن هذه الملازمة لا يدركها كل أحد. صار واضح هنا؟ هذه الملازمة لا يدركها كل أحد، لا يصل إليها كل أحد. عندئذ حينما يأتي الأمر يمكن أن يحمل أيضا على المولوية وإن كانت هناك ملازمة. صار واضح ولا؟
نعم. أن هذه الملازمة لا يدركها.
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لا يدركها كل أحد. عندئذ يمكن أن نحمل الأوامر الشرعية الآتية من قبله المطابقة للإدراك العملي، يمكن أن تحمل على ماذا؟ على الأوامر المولوية. لماذا؟ لماذا في الحالة الأولى ولماذا في الحالة الثانية؟ لماذا مع إنكار الملازمة نحمل الأوامر على المولوية؟ ولماذا مع وجود الملازمة وعدم إدراك الجميع لها نحمل الأوامر على المولوية، خاصة بعد أن ذكرنا أن إدراك العقلاء العملي يكون سبباً للإرادة، والإرادة حينئذ تكون سبباً للعمل الخارجي.
إذن لماذا نحمل الأوامر عن المولى؟
أليس الأمر إنما هو لجعل الداعي، أليس الأمر إنما هو لتحريك المكلف باتجاه العمل؟ إذن مع وجود إدراك عقلي للعمل ويكون هو سببا للإرادة، بعد ما معنى جعل الداعي؟
إنه لا يوجد ثلاثة.
اسمح،
ما معنى جعل الداعي؟ الشارع يعلم أن عقلي يحكم لو ما يعلم، يعلم أن عقلي توصل أن هذا ينبغي فعله، عقلي توصل أن هذا ينبغي فعله يكون نتيجة للإرادة، أقول يكون سببا لإرادتي أو لا يكون. خلص الشارع ده يضمن أني أنا راح أعمل، بعد شنو نحمل الأوامر عن المولد؟ جعل الداعي بعد يصير عبد، يعرف أن داعي موجود في داخلي، بعد شنو جعل الداعي؟ صار واضح أو لا؟
شنو
داعش؟ داعي شرعي شنو داعش؟ جعل الداعي داعي التكويني شنو داعش؟
وهي
الأرقام المولاة
تدور في
عليه صفة الشرعية. أقول شنو علاقته بصفة الشرعية بالأخير؟ كله يرجع على ما ينبغي فعله أو ما ينبغي تركه.
نقول أن الأمر المولوي إنما يؤسس من أجل ماذا؟ الأمر من أجل جعل الداعي. فإذا كان الداعي موجود في المكلف لا معنى بعد جعل الداعي. مفترض أنك أنت مدرك مرة أمر بالصلاة، أمر بالصوم، وما عندنا إدراك عقلي عملي، يجي يقول أقيم الصلاة يجعل الداعي، هذا الداعي إذا جعل يصير عندي إرادة، يصير عندي إرادة أتحرك باتجاه العمل. المفترض في هذا الاستدراك في صورته، المفترض لا، أنه أنا عندي إدراك عملي أن هذا العمل ينبغي فعله. غاية ما هنالك أنا منكر للملازمة أو أؤمن بالملازمة ولكن أقول ما يكتشفها كل أحد. إذن فبالأخير هذا الإدراك العملي فيه يخلق الداعي أو لا يخلق الداعي، يكون سببا للداعي أو لا يكون سببا.
إذن لما نحمل الأوامر على المولوية؟ يقول الجواب باعتبار أن تحرك الإنسان وفق ما يدركه من أن هذا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله هذا ضعيف، لا يفعله إلا الأثاث من الناس، فتجي السلطة أقوى من سلطة العقل. هذه السلطة حينئذ راح تكون في رجاع الداعي إضافي يحركك باتجاهها،
وإلا لو كان هناك ضمان بأن طبيعة الناس تتحرك بإدراكاتها العقلية.
صحيح كنا نحمل الأوامر على الإرشادية، بعد ما نحمل على الموضوع،
بس المشكلة أن الإنسان يدرك كثير من الأشياء ويخالفها، ولكن يشوفه إذا ما يخالفها لأن الشارع قال بها. صحيح أو لا؟ ويدرك أن هذا لا ينبغي فعله وهو يقدم على فعله مخالفا لإدراكه،
وأمر المولى وتجد العصيان على قدم وسق. احنا نخليها الآن بلا أمر مولى، تريد على إدراكاتنا العقلية بعد حتى هالقلة القليلة هم بعد راح تنقسم على نفس عشر أقسام، فمين قل عشر منها؟
صحيح أو لا؟ إذن مع في صورة وجود الإدراك العقلي وإنكار الملازمة أو الإيمان بالملازمة وإنكار إدراك الملازمة، نتعقل فكرة المولوية في الأوامر الشرعية باعتبار أنها تجعل داعيا إضافيا إلى الإدراك العملي، وهذا الداعي الإضافي يحرك العبد باتجاه العمل. صار واضح أو لا؟ نعم، إذا قلنا أن هناك ملازمة وأن العقل يدرك الملازمة ومن ثم سيتوصل إلى حكم الشارع، هذا الداعي الإضافي راح يتحقق حينئذ لا معنى لأن نحمل الأوامر على مولوية تحمل على الإرشادية باعتبار أنك توصلت إلى حكم الشارع، عرفت رأي الشارع، عرفت اتجاه الشارع. فإذا كان ضعف في الداعي في الإرادة، لكن هاي المعرفة راح تدعم وتعزز من الداعي النفسي الموجود عندك للعمل.
بعد حينئذ الأمر الشرعي لا يقدم شيء، لا يأخر شيء، فيصير
أمر إرشادي الفات إلى ما يحكم به العقل من الملازمة. صار واضح أو لا؟
دالي أيضا يستدرك، يقول:
مع ذلك المصنف لا يمكن أن نحمل كل الأوامر في هاتين الحالتين، لا يمكن أن نحملهما جميعا على المولوية.
لماذا؟ قال: لأن بعض الأوامر تصطدم بمشكلة التسلسل.
فحتى إذا أنكرنا الملازمة أو آمنا بالملازمة وأنكرنا إمكانية إدراك العقل لها، مع ذلك بعض الأوامر هي متمحقة بالإرشادية، لأنها إذا حملت على المولوية ستصطدم بالتسلسل. يعني بالحقيقة أكو بعض الأفعال متروكة إلى عقلك
والأمر إرشاد إلى حكم عقلك،
فأنت وقوة إرادتك إيش قد تقدر أنت تساير عقلك، تماشي عقلك، تعمل وفق إدراكاتك، مش قد تفعل
بعد الشرع مين خلاص. وذلك كالأمر بوجوب الطاعة.
أنا أمرك بالصلاة وأوجب عليك الصلاة، لكن ماكو وجوب اضافي بطاعه الصدر، طيب انا متروك عقلك. انا اوجه لك امر بالصوم، اوجه لك امر بالخمس، اوجه لك امرا بكثير من الاشياء بحرمه النظر الى الاجنبيه،
لكن ما اوجه لك امر بلزوم متابعه امري. خلاص الى هنا عقلك بعد، انت وعقلك
ايش قد انت منظم وضعك ويا عقلك، ايش قد انت منسق بين افعالك وبين ادراكاتك العقليه.
بعد هذا يرجع لك مشكلتك هذه. ليش؟
يقول: بمجرد ان نقول ان وجوب الطاعه ايضا شرعي يلزم التسلسل بالبيان الذي تقدم
قبل حصتين دليل العدليه الرد على الاشياء
يلزم في هذا. ما ممكن، لان بس اقول وجوب الطاعه شرعي خلوني يقول هذا الوجوب يجب طاعته، هم شرعي يلزم تسلسل
والى ما لا.
فهناك بعض الأوامر على كل الأحوال لا بد أن تحمل على ماذا؟ على الإرشادية. أنكرنا الملازمة أو آمنا بالملازمة، أمكننا أن نطلع على الملازمة أم لم نطلع على الملازمة، في كل الأحوال لا بد أن تحمل على الإرشادية، بالإضافة إلى دليل آخر غير دليل التسلسل، يقول أن هذه الأوامر بالتحليل ما ترجع إلى أوامر مستقلة أصلا، يعني ما فيها ثواب وعقاب. أنت من تصلي الله يثيبك على ماذا؟ على صلاتك. فمن يقول أطيع الله، يعني هنا راح يثيبك مرتين، على امتثالك لأطيعه، على امتثالك لأقيم الصلاة.
نعم، أو بس على أقيم الصلاة.
هذا يكشف عن أن أطيعه مو واجب مولوي. لو كان مولوي إلى ثواب وعقاب وإلى شو يسموه إلى نعم وإلى جنة ونار إلى آخره، في حين أن نجد أن مثل هذا النمط من الأوامر كائنا ما كان الموقف من الحكم العقلي
لا يترتب عليه مثوبة وعقوبة.
تشوف أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام، من تريد تمتثلهن عندك ثلاث مثوبات، تخالفن عليك ثلاث عقوبات. صحيح أو لا؟ أما أطيع الله وأطيع الرسول بطاعة الله أيضا تستحصل على مثوبة أخرى غير امتثالك للصلاة، يعني مثوبتين تستحق باعتبار أن امتثالك للصلاة امتثال لأقيمه والطاعة امتثال لأطيعه، وهو ثواب واحد.
زين، في المستحبات شلون؟
نفس الشيء،
مثلا زيارة الصديق
نفس الشيء، زيارة الصديق
هذا زيارة باب الاستحباب،
مين فالثواب على زيارة الصديق مو على أطيعه، يعني مو لأنه أنت أطعت هي زيارة الصديق تحقق الطاعة، ما عندنا شيئين
هاي المسألة كنت تفهم أن الإتيان بالصلاة هو الطاعة وعليه الثواب، وأن ترك الصلاة على شدة حرمته.
بس ترك هي حرمة شديدة على ترك الصلاة لأنها ترك طاعة،
مو أدنون أنت تعاقب مرتين لأنك خالفت الأمر وهو أطيع الله، وخالفت الأمر وهو
أقيم الصلاة. وهذا وضع طبيعي أصلاً إحنا نعيشه كعقلاء. تعال إذا أي قانون دولة الآن من تيجي تخالف مخالفة قانونية،
زين جناية معينة ترتكبها وتخالف بحيث تصعد محكمة ويحكم عليك بالسجن كذا مدة،
هذا السجن على شنو؟
السجن على المخالفة.
مخالفة أما على نفس هم يعني أكو عقوبتين، إحنا العقوبة واحدة، عقوبة واحدة وهي على المخالفة القانونية، أما مو على مخالفة هم أطيع القانون. نقول
مو حرامين عندنا إحنا ولا عندنا واجبين أقيموا الصلاة وأطيعوا الله، ما عندنا إذني مو واجبين.
صار واضح أو لا؟
قال نعم
واضح.
قال نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط من دون أن يلزم منه استحقاق للثواب والعقاب، يعني من دون ملازمة، من دون ملازمة عقلية بين حكم الشارع وحكم العقل، على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، هذه الحالة الأولى. أو قلنا أنه يلزم بل هو عينه، أي بل هو عينه، اتركوها إلى توضيح وتعقيب، الآن يجي هناك بعد يطور النظرية أكثر من المفروض. أو قلنا أنه يلزم منه ذلك ولكن لا يدرك ذلك، يعني الملازمة كل أحد، فيمكن أن لا يكون نفس الإدراك العقلي إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل، إلا للأفذاذ من الناس اللي ذولا ماكم ما يطيعون شهواتهم، دائما نشوف وين مقاييسهم في أفعالهم ودروكهم عقلية. وذاك بعد نجيب له أمر شرعي، من نجيب له أمر شرعي بيجي مسائل يعني على حد نسوي. صار واضح ولا؟ ظلم ما يظلم،
بس لا تحرم عليه الكذب، خلص هو بس يعرف أن الكذب مصداق للظلم ما يظلم، بس هذا مو كل أحد. ساو ايش قد اكو تشديد على الظلم، وايش قد اكو تشديد على الاعتداء وعلى السرقات، وهي ما شاء الله تجد الكذب على قدم وساق، والسرقات على قدم وساق، والزنا على قدم وساق، اذا كان الزنا طبعا بمعنى الاغتصاب اللي يدخل تحت الظلم. صار واضح او لا؟
و و و و كلنا على قدم مع وجود اوامر شرعيه.
فشلون احنا نكتفي مع عدم ادراك الملازمه
أو مع عدم الملازمة نكتفي بالحكم العقلي؟
صار واضح ولا؟
قال فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب
في مقام الدعوة إلى الفعل والقيادة وانقياده.
فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي
في هاتين الحالتين، مو في حالة وجود الملازمة وإدراك الملازمة،
لأنه في حالة وجود الملازمة وإدراك الملازمة أنت أدركت حكم الشرع، ومع إدراكك لحكم الشارع بعد لا معنى لأن نحمل الأمر على المولوية،
لابد أن يصير تأكيد لما أدركته من حكم الشارع، لا أنه تأسيس لحكم جديد،
تأكيد لما أدركته من حكم الشارع.
صار واضح ولا؟
قال إلا
إذا استلزم من الأمر أو من مولوية الأمر محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة. بل على الإشكال الثاني، أولا التسلسل يكون مانع من المولوية بالإضافة إلى إشكال آخر أو وجه آخر يكون مانعا من المولوية أيضا. قال بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولوية، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به. والأمر المولوي اللي يفترض أنه أمر مستقل كالأمر بالصوم والأمر بالصدق، هنا ثواب واحد وعقاب واحد، مخالفة واحدة وطاعة واحدة. في حين أطيع الله وأطيع الرسول ما نجد شيء ثالث غير الأمر بالصلاة وغير الأمر بالصوم. قال نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، فهذا الأمر هو أمر آخر غير الأمر بالابتعاد عن النجاسة. يعني حينما تعلم أن أحد هذه الأواني الثلاثة نجس وقاعدة الاشتغال أو الرواية أو أي شيء آخر يقول اجتنبها جميعا، هذا مو يعني في الأمر آخر بحيث إذا اجيت أنت ما اجتنبتها راح تعاقب بالإضافة إلى عقوبة أنك شربت النجس. لا، هو تعاقب على شرب النجس. هي اجتنبها جميعا إنما هو إرشاد للاحتياط للنجاسة، أنه لا حتى لا تقع في النجس
خلاص، لا أكثر ولا أقل.
ودركوا أمرين صار عندنا، الأمر الثاني لا تشرب الخمر اللي هو واحد من الآنية المخلوطة، والأمر الثاني الأمر الأول لا تشرب الخمر، والأمر الثاني هو لا تشرب من هذه الأواني، وكأنه أبو حاتية مثل لا تشرب الدم ولا تشرب الخمر. لا مو هيك، صار واضح ولا؟ قال توضيح وتعقيب. في هذا التوضيح المصنف ينكر الملازمة، يقول لا ملازمة بين الإدراكات العامة الناشئة من إدراكات النظرية العامة وبين حكم الشرع. لماذا؟ قال الدليل الذي ذكرناه على الملازمة ما هو؟ سيد العقلاء، أن الشارع خالق العقل، أن الشارع رئيس العقلاء، ما شئت. صحيح أو لا؟ هذا واحد. اثنين، هو إدراك العملي يعني شنو؟ بحيث الفاعل يستحق المدح. المدح ما هو؟ المدح فقط شكرا؟ لو إلى مراتب، من مراتبه ماذا؟ الثواب. المدح مو من مراتب المدح، من مراتب المدح ماذا؟ الجزاء والثواب. من مراتب الذم؟
العقوبة.
يعني إذا تجد ستركنا من الشارع في ماذا ينبغي فعله عند العقلاء، أيضا الذم على أنماط. أكو ذم بحيث تكون منبوذ بالمجتمع، أكو ذم لا بحيث يقتلوك. صحيح هذا؟ فأشكال الذم، صيغ الذم، وأنواع الذم ومراحل الذم تختلف. فحينما نقول هناك إدراك عقلي في أن هذا ينبغي فعله، في أن هذا لا ينبغي فعله، بحيث يستحق الفاعل المدح ويستحق الفاعل الذم، ماذا نعني بالذم والمدح؟ الذم بكل مراتبه ومراحله، والمدح بكل مراتبه ومراحله وصيغه. صحيح أو لا؟ بضم النقطة الأولى للنقطة الثانية ينتج عدم الملازمة. كيف؟ يقول الشارع من العقلاء، فهو داخل في هذا الإدراك المداخل، والمدح أعم من التوبيخ إلى الخلود في النار. صحيح أو لا؟ فهو من حيث العقلاء داخل في الإدراك العقلي، ومن حيث كون ينبغي فعله ما لا ينبغي فعله، هذا هم داخل بالإدراك العقلي. يعني أنت بإدراكك أن هذا ينبغي فعله يعني يستحق المدح، يعني مو بس يستحق شكرا
حتى تقول أنا بالملازمة أكتشف أن الشارع قال لا يستحق قصر، يستحق المدح يعني بكل مراتبه حسب القضية، صحيح أو لا؟
فتبين أن حكم الشارع داخل في حكم العقد، مو أنه الشيء آخر يكتشف بحكم العقد. من ندري خلينا نمثل نقول حينما يدرك العقلاء أن الظلم قبيح، صحيح أو لا؟ أولا يدرك العقلاء يعني من؟ يعني الجميع، صحيح؟ بل هو رئيسه. اثنيا أن فاعل الظلم يستحق الذنب، مر الذنب بمعنى الهجران فقط أو أعلى مراتبه الهجران. هنا نحتاج إلى الملازمة لاكتشاف أن فاعل الظلم عند الشارع ترى مخالف العقلاء، الشارع صار أشد من باقي العقلاء، لا من أنه يخلده في النار. يعني العقلاء يفترضون الحد الأقصى للعقوبة ما هو؟ هو أن يكون منبوذ في المجتمع. الشارع ده يقول أكو نار، حينئذ نحتاج إلى الملازم فنكتشف مثلا أن الشارع ذمه بهذه الطريقة. أما إذا قلنا لا، من نجي إحنا إلى إدراكاتنا وتصوراتنا من نقول أن فاعل الظلم يستحق الذنب، يعني ماذا يستحق الذنب؟ يعني بكل مراتبه حسب طبيعة الظلم، حسب نوعيته، حسب كميته، حسب حالته، حسب المظلوم إلى آخره، يعني كلها تدخل كعناصر في استحقاق الذنب. فتشوف واحد يقتل، الثاني يخلد في النار، الثالث يهجر، الرابع كذا، الخامس. إذن يتبين أن حكم الشارع، وقلنا حكم الشارع بمعنى إدراك الشارع بالدليل المتقدم، ما هو؟ يقول أن الشارع بما هو عاقل يكون داخلا في هذا الحكم، يعني داخل في هذا الإدراك. فتبين أن إدراك الشارع وما يترتب عليه إنما هو محفوظ وموجود في نفس الإدراك العملي، ليس هو شيئا آخر وراء تطابق العقلاء، وإنما هو سيد العقلاء فداخل في هذا الإدراك العملي. وليس المعقول شيئا مخففا والشارع له شيء آخر كي نقول ندركه بالملازمة. المعقول هو الذم والمدح، والذم والمدح بكل مراتبه وأصنافه. يتبين من هنا أن مسألة الملازمة بالحقيقة هي مسألة العينية. ماذا نقول؟ أدرك العقلاء يعني الشارع منه، يعني الشارع منه، مو يعني بالملازمة نكتشف أن الشارع بارك هذا القرار. فتبين أن حكم الشارع وإدراك الشارع هو عين إدراك ماذا؟ العقلاء. زين مولانا، إذا ليش أنت شو من بداية البحث إلى يومك هذا كله تتكلم ملازمة وملازمة، بحث أصولي وملازمة؟ قال باعتبار أنه صارت مورد خلاف، فكون إحنا منهج البحث حتى نوضح وين نقاط الاختلاف، بعد ما عالجناها ممكن حينئذ نرجع البحث إلى أصوله الطبيعية. يقول كثير من الأصوليين أصلا ما بحثوا مسألتين، ما بحثوا تحسين وتقبيح بمعنى أن العقل يدرك أو لا يدرك، هذا الخلاف مع الأشاعرة، ثم بحثوا مسألة ثانية أنه مع إدراك العقل يدرك الملازمة أو لا يدرك الملازمة. هو مسألة واحدة بس.
راجعوا العناوين في الكتب تجدون أن هناك مسألة واحدة مطروحة ومكتوبة، وهذيك المسألة هي التحسين والتقبيح العقلي، محور واحد بالبحث أن هذا العقل يدرك أو لا يدرك. بعد مو أنه إذا أدرك نجي إلى إدراك ثاني عقلي، أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة، وكأنه أكو شيئين، أكو إدراكين للعقل، الإدراك الأول الإدراك المرتبط بالفعل، والإدراك الثاني الإدراك المرتبط بالملازمة.
صار واضح أم لا؟
صاحب الفصول سنتهينا منها، صاحب الفصول أنكر الملازمة. المصنف يقول لما أنكر صاحب الفصول للملازمة؟ سمعنا أنا بعد بالعينية، خلنا نرجع مرة ثانية إلى الملازمة. يقول صاحب الفصول لما أنكر الملازمة؟ هل لأنه توهم أننا ندعي الملازمة في كل الإدراكات العملية، حتى الناشئة من الخلق، حتى الناشئة من العاطفة، حتى الناشئة من الانفعال، حتى الناشئة من الإدراكات النظرية المحدودة والجزئية؟ إذا هيك يتصور إحنا ما دعينا وانتهينا إلى هالنتيجة، أن الإدراك العملي اللي هو محور البحث هو الإدراك الذي تتفق عليه الكلمة، هو الإدراك الناشئ من إدراك نظري عام أيضا يرتبط بالصالح العام، يرتبط بالنظام العام. هذا إحنا فهذا إذا كان، وإذا كان صاحب الفصول يريد أن يقول أن الإدراك العملي باعتباره نتيجة للإدراك النظري للمصلحة والمفسدة، وذلك لإدراك يستعصي على كثيرين وليس من السهولة أن يصل إليه أحد، فهذا صحيح التأويل. لابد أن لا نغفل أن الإدراك العملي وليد ماذا؟ أكو بعض الأشياء النظرية باليد،
صحيح أو لا؟
مثل قضية العدل والظلم، العلم والجهل باليد، نعرف واحدة كمان واحدة ناقص. أكو بعض الأشياء ما نعرف المصالح والمفاسد ولا نعرف أنها ما هو الكمال وما هو النقص.
وإذا ما تعرف اوتوماتيكيا ما راح يصير عندك حكم عقل عملي. اذا ما صار عندك حكم عقل عملي يصير عندك بعد ملازمه وحكم شرع ومن ثم اراده ومن ثم عمل.
يقول هذا احنا وياك التفكير. اذا كان هذا قصد ان المشكله بالادراكات النظريه بالجذر يعني ذيك ما تتحقق، لان احنا افترضنا ان
حكم العقل العملي ليس مسببا عن الكمال والنقص الواقعي، مسبب عن العلم بالكمال والنقص.
انتبه شوي
ان هذا ادراكي ان هذا ينبغي فعله نتيجه ادراكي وعلمي بان هذا الكمال.
هاي مو كل واحد يقدر يعني،
مو كل واحد.
بعض الأشياء ممكن أن يعلم بها، بعض الأشياء خفية علينا، كثير من الأشياء النظرية خفية علينا، مصالحها مفاسدها كمالها نقصها خفي علينا، رب ضارة نافعة. أي شنو معناه؟ معناه أنت تتصور شيء هو بالواقع شيء. فإذا أدرك عقل من العقول مصلحة معينة وعلى ضوي هذه المصلحة يترتب حكم عقل عملي، ما يمكن إحنا أن نعتمد على حكم هذا الحكم العقل العملي، لأن هذا الحكم العقل العملي وليد لإدراكك الشخصي. خو أنت قد تكون لم تنم بكل أطراف المصلحة،
حينئذ تحتاج إلى أمر المشاعر. فلذا احنا قيدنا قلنا فقط في هاي الحالة
إدراك عام من إدراك عام، حينئذ نقول المسألة من الوضوح بمكان ما معقول الشارع أكو فرشي خفي بالعدل، احنا ما من تفيده يحول العدل من كمال إلى نقص. إطباق العقول مو مسألة هينة. فمن تصل حالة إجماعية، حالة اتفاق كلمة على أن العدل كمال للإنسان، كمال وجودي، العلم كمال للإنسان يطور من وجود الإنسان، ها هذا ما يجي اعتباطي نقول ابنا اكو ادراك عملي، ادراك عملي شيء يجر شيء الى الحكم الشرعي. صار واضح او لا؟ يقول وبهذا يمكن ان نوقع التصالح، لان منهج المرحوم دائما منهج توفيقي، ان نوقع التصالح بين الطرفين بهذا المعنى. نقول هم حينما انكروا الحكم العقلي العملي يعني يقصدون الحكم الادراكات العمليه اللي وليدة من إدراكات شخصية أو فردية لمصالح ومفاسد، أو مع جهالة المصالح والمفاسد أوتوماتيكيا بعد ماكو إدراكات عملية تصير، لأنه السبب ما متحقق. صار واضح هذا؟
إحنا منقر وياه
أما القضايا العامة الوليدة من النظريات عامة متفق عليها بين الإنسانية جميعا، لم يختلف فيها اثنان.
هذا لا، احنا بعد نقول احنا الشارع داخل، وإذا كان داخل يثبت حكم شارعي. صار واضح حوله.
قال توضيح وتعقيب. والحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه من جملتهم، لأنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، وإن توهم ذلك بعض. ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة هي مسألة التحسين والتقبيح. وعلي فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح، لأن هو بمجرد أن تقول هناك إدراك عقلي لأن هذا ينبغي فعله من ظن المدركين من
الشرع،
بعد مو أنه بالملازمة نكتشف إحنا موافق، بل هو أول المدركين. إحنا ببركته وببركه كونه خلقنا هذا التصميم إحنا أدركنا،
مو أنه نكتشف. شنو نكتشف؟
صار واضح أو لا؟ قال وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح، وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة من الخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. فبحثنا شنو؟ مفردة مفردة. الآن أرجعنا الأمور إلى النصاب الطبيعي. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمة الله عليه من إنكاره للملازمة مع قوله طبعا بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني هو يقول أن هناك للعقل إدراكات عملية ولكن لا يلزم منها قول الشرع. قلنا أن صاحب الفصول انضم إلى جانب الإخبارين لا إلى جانب الأشاعرة، فمعنى هو يقر مسألة الحسن والقبح، هو يقر أن من العدل العقلي صلاحية أن يتخذ قرارا بشأن العمل، أن يدرك شيئا مرتبطا بالعمل، ولكن قال من اكتشف منه حكم الشرع؟ ليش؟ أيكم الأدلة؟ صار واضح ولا؟ قال ومن العجيب ما عن صاحب الفصول من إنكاره للملازمة مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليين، وكأنه ظن أننا نقول أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق النظر أو من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها يدخل في مسألة التحسين والتقبيح. ربما أننا نقول بالمناسبة بين الإدراكات النظرية وحكم الشارع، على أمر ولو بطريق النظري، أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق النظري، يعني من دون أن ينتج حكما عمليا، أو بطريق النظري ولكن من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها يدخل في مسألة التحسين والتقبيح. وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك،
وحينئذ من حق أن ينكر الملازمة.
صحيح أو لا؟ واضح. ولكن نحن قلنا أن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وهي بادي رأي الجميع،
وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. ها، فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان، ولو كان من انفعال، من خلق، من عادة، من سبب نظري خاص لها، فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تطابقت عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء.
معنى احنا قلنا لا بما هم عقلاء يعني بما هم متخلفون، عاديون بما هم انفعاليون.
شرط لابد ان يتوفر لي، اولا تطابق، ثانيا بما هم عقلاء يعني من سبب النظر عام. صار واضح او لا؟
قال لا يدخل في موضوع مسألتي. ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا فنقول، يعني وقع البحر الشريف هذا الرجل مبرمج وممنهج ودقيق ايضا، صار واضح ولا؟
قال ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا فنقول ان مصالح الاحكام الشرعيه المولويه التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا.
نقول لك ويانا ملاكات الشارع ما نقدر إحنا ندركها، فإذا ما أدركناها ما راح يترتب حكم عملي، إذا ما ترتب حكم عملي ما راح يترتب حكم شارع. إذا هنا إحنا متفقين مع صاحب الفصول،
إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام وبقاء النوع اللي هو هذا يتناول إدراكاتنا تصل إليه، التي هي يعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. قد تكون هناك مصالح لا علاقة لها بالصالح العام، لا علاقة لها بالوضع العام، لا علاقة لها بالكمال العام، قد يكون هناك شيء كمال ولكنه خفي.
والإدراكات العقلية قلنا مبنية على أي أساس؟ على أساس هذه المسائل المرتبطة بالصالح العام والمفسدة العامة، القضايا العمومية، ومصالح الشارع مو بالضرورة تتلخص فقط في هذه الحيثية فقط، قد تكون هناك أشياء أخرى مرتبطة بالفرد ما مرتبطة بالصالح، تشريعات معينة مرتبطة بنفسية الفرد. صار واضح ولا؟
قال وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية، فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في شيء آخر ولم يكن إدراكه النظر العملي مستندا إلى إدراك نظري للمصلحة والمفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم.
يصير عندك حكم عقل، بس ما معنى أنه يصير بملازمة معه ومع حكم الشارع؟ إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل،
أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه عقله،
وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع بس يوجد مانع ربما. أي تكملة،
إذ يحتمل أو أن هناك مانعا وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع.
صار واضح أو لا؟ قال ولأجل هذا نقول إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل، لأنك أشياء ما تدركه عقلك إلى طريقة خاصة بالحكم. عقلك يقول لك أنا أدرك أن هذا ينبغي فعلا، هذا ما يجي إلا من خلال إدراكي للمصلحة العامة والمفسدة العامة.
الشارع ما علمنا أن يجي يكشف لنا المصالح والمفاسد، فتشوف كثير من الأشياء الشارع يحكم بها بس عقلك ما يحكم.
عقلك يحكم بوجوب طاعته، هاي مسألة أخرى. أما ما يحكم بها، يعني لو خذ لي عقلك ونفسك ما يقول لك أقيم الصلاة،
بس العقل يحكم بعد أن فيها مصلحة.
فيها مصلحة من باب الشرع يعني يقول
أخبرت. لأن الشرع أحد العقلاء فما يحكم شيء.
بس ما تعرف أنت وجه المصلحة شو؟ وهي هاي المسألة المهمة.
تفضل.
فلهذا إحنا بنلتزم بها تعبدا. ليش يعني نقول الآن أحكام تعبدية يعني شنو؟
يعني إحنا بما أننا عبيد أكو حكم عقلي يقول واجب الطاعة وإحنا نطيعه خلاص. أما ليش شنو هو الله عرف المصلحة.
قال ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق إن دين الله لا يصاب بالعقل. وأنه انفسر إن دين الله لا يصاب بالعقل يعني ما عندنا أحكام عقلية. يقصد أن المصالح والمفاسد خفية عليكم. والحكم العقلي من شروط ماذا؟ راجع أحسن إلى حكم نظري عام يعني. مو أنه بس الأولياء يدرون بالمصالح والمفاسد. كن عام لا.
وهذا يعني يقول لا يصاب بالعقل.
فهيقول دين الله يعني ماذا يقصد؟
يعني المصالح والمفاسد ملكات
الدنيا. قال ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام.
ليه؟
القياس يبتني شنو؟ أنا سحب مصلحة هذا العمل لهذا العمل. من قال أن هذا العمل يحمل نفس هذه المصلحة؟ قد بمانع أو قد يحمل مصلحة أخرى. واضح ولا؟
وعلى هذا التقدير فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، فإن إنكارهم في محله ومقبول جدا.
لكن إذا إنكارهم رجع وين؟ لإنكار القرارات العامة، لإنكار التوجيهات العامة، الإدراكات العامة الوليدة من إدراكات نظرية عامة. لا إحنا بعد إحنا نختلف وياهم.
الله وياهم.
نعم
الله وياهم.
وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوثة عن المستقلات، عنها في المستقلات العقلية.
وإن كان ما أنكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية بالشكل الذي قلنا يعني بالإدراكات العامة كذا كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الإخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه، ولعله لا يعباه بعضهم لا يعباه بعض كلامه.
صار واضح ولا ممكن ذيك العبارات الواضحة بحيث يقدر واحد ممكن توفيق.
نقول المنكرين يعني أنكروا هاي العمومية، والقائلين والمثبتين للملازمة
في خصوص موارد معينة.
الباب الثاني غير المستقلات العقلية تمهيد
يأتي الكلام عنه إن شاء الله في يوم السبت المقبل إذا بقينا أحياء. والحمد لله رب العالمين.